بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنه ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة بالفشل، وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبت الله الطائفتين وأقام المشركون محاصرين رسولا.
نأخذ هذه القطعة أن غزوة الأحزاب كانت عظيمة، لأن الذين تألفوا على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من جميع العرب، وانضم إلى ذلك أن بني قريظة نقضوا العهد، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفرا يستبرئون الخبر. فلما كلموا هؤلاء اليهود وجدوهم على شر حال، ونال هؤلاء اليهود من النبي عليه الصلاة والسلام وسبوه. فلما رجع النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له لحنا، يعني تكلموا بكلام يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفهمه الحاضرون، وهذا ما يسمى في عرف الناس اليوم بالشفرة. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أبشروا. فانظر يا أخي كيف يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند اشتداد الأمور، لأنه عليه الصلاة والسلام يوقن بأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأنه كلما اشتدت الأحوال يسر الله الفرج. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأزمات والمضائق يبشر أصحابه بالفرج، لا لمجرد تسلية كما يفعله الكذابون في زماننا هذا، ولكن لأنه واثق بوعد الله وأن الفرج يأتي متى؟ مع شدة الكرب. كلما اشتد الكرب فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأقام المشركون محاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق. فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في الصبغة بين الخندق وتلك، ودعوا إلى البراد. فانتدب لعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه.
فقتله الله على يديه.
وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم. وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح علينا بن حصن والحارث بن عوف رئيسي رطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما. وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعا وإن كان شئنا فاصنعه لنا وإن كان شيئا فاصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا مما ثمر إلا قرا أو بيعا
تمرة إلا قرا
إلا قرا أو بيعا فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ثم إن الله عز وجل
هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور الهامة فإنه لما أراد أن يصالح عيينة بن حصن على ثلث ثمار المدينة حتى يرجعوا بقومه استشار السعدين وهما سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار استشارهم هل يفعل ذلك فقال السعدان رضي الله عنهما إن كان هذا شيئا أمرك الله به فسمعا وطاعة يعني كان الله أمرك أن تعطي هؤلاء شيئا من ثمار المدينة لينصرفوا بقومهم فسمعا وطاعة وإن كان شيئا تصنعه فإننا لا نعطيهم لقد كنا في الجاهلية قبل الإسلام لا نعطيهم تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا قرا يعني ضيافة أو بيعا فلما أكرم الله بالإسلام وأعزنا به فإننا لن نعطيهم شيئا من ثمارنا ليس لهم عندنا إلا السيف وهذا يدل على شجاعتهما وعلى أنهما قد اعتزا بدينهما وعلما أن الغلبة تكون بالدين أكثر مما تكون بالقوة والفأوى الشجاعة الغلبة في دين الله هي الغلبة الدائمة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الغالبين بأمره الناصرين لدينه إنه جواد كريم وقد انتهى زمن قراءة هذا الكتاب فلنتوجه الآن إلى الأسئلة ولكننا سنوزع بعض الرسائل التي من الله بها ونعطي أولا طلبة العلم فمن لم يكن طالب علم فلا حق له فيها ثم بعد ذلك نعطي كبار السن ثم نعطي الصغار إذا تمكن وفيها اهتمام طبيعية تعطى النساء الزواج يعطى الرجال لأنهم اللي يطلبون النساء اهتمام طبيعية خلوا احنا توطنين نعم اي نعم اما القيام فكل واحد بمكانه كل واحد يبقى في مكانه وسياتي ان شاء الله ما تيسر له يلا يروح بعد تاتين نبدا بالاسئله
بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل ذكرتم في الدروس الماضية أن الناس أربعة أقسام جاهل وعالم أمة وعالم دولة وعالم أمة وعالم ملة فما معنى هذا وجزاكم الله خيرا
نعم الناس أربعة أقسام جاهل ليس عنده علم وهذا واضح وعالم ملة يعني عالم يبين الملة الإسلامية ويدعو الناس إليها ويحكم بها وهذا واضح لأنه عالم عامل بعلمه وعالم أمة يعني أنه عالم لكن ينظر ما تهواه الأمة يعني الشعب فيفتي به، فإذا رأى أن الفتوى تناسب الشعب أفتى بها، وإذا رأى أنها لا تناسب الشعب لم يفتي بها. وعالم الدولة ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي الدولة بما تريد وما تهوى، والشيء الذي لا تريد ولا تهواه لا يفتيها به. وقد بينا هذا حينما تكلمنا على هذه الأقسام الأربعة، لكن لعل السائل لم يكن حاضرا ولم يتبين له شرح هذه العبارة، وهذا شرحها. أيضا عفوا نسأل من هذا، عفوا نسأل من هذا. جزاك الله خير. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
متى يشرع السواك للصائم ومتى ينهى عنه؟
السواك للصائم سنة دائما ولا ينهى عنه الصائم، فالصائم يسن له أن يتسوق في أول النهار وفي آخره، سواء كان صومه نفلا أم فرضا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وعموم قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. وقال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ذكره البخاري رحمه الله تعليقا. نعم.
يقول السائل: إذا زاد الإمام ركعة والمأموم فاتته ركعة واحدة، فهل يحتسب الزائدة ويسلم معه وهو يعلم بالزيادة؟ وفقكم الله.
يعني مثلا رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية فسهى الإمام وزاد ركعة، فهل الذي دخل معه الركعة الثانية يحتسب بهذه الركعة ويسلم على الإمام، أو يأتي بركعة إذا سلم الإمام؟ فمن القضية مثاله: دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسهى الإمام وصلى خمسا، فكم تكون صلاة المأموم؟
أربعة.
هل نقول إذا سلم الإمام تأتي بالركعة التي فاتتك مع الإمام أولا، أو نقول إنك الآن صليت أربعا فلا تأتي بشيء؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يعتد بركعة الزائدة ويجب عليه أن يأتي بركعة إذا سلم إمامه، ولكن القول الراجح بلا شك أنه يسلم مع إمامه في هذه الحال ولا يأتي بركعة، لأنه لو أتى بركعة لكان قد صلى خمسا عمدا، ومن صلى الظهر خمسا عمدا فصلاته باطلة. أما الإمام فإنه معذور بالنسيان فلا تبطل صلاته، هذا تعليل. وأما الدليل فقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا الرجل قد أتم صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فاتكم فأتموا، وهذا قد تمت صلاته فلا حاجة إلى أن يأتي بعد ذلك بركعة. هذا هو قول الراجح، أنه لا يأتي في الركعة الزائدة لأنه صلى أربعة. نعم نعم.
يقول السائل: ما حكم متابعة المؤذن للأذان والمسلم في الخلاء وكذلك التسبيح السري أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟
قال العلماء: إنه إذا أذن وأنت في الخلاء تقضي حاجتك فلا تتابع المؤذن لأنه ذكر ولا ينبغي الذكر في هذه الحال، ولكن إذا خرجت فاقضه، إذا خرجت من الخلاء فاقضه. نعم.
ما حكم من جعلت جميع ما
وكذلك التسبيح السري وأنت على الخلاء لا تفعل، فأما التفكر في القلب فلا بأس به، لكن اعلم أن الإنسان إذا قضى حاجته وجب عليه أن يخرج من الخلاء، ويحرم أن يلبس أكثر من قدر الحاجة. نعم.
ما حكم من جعلت جميع مهرها للمجاهدين الأفراد؟
لا حرج عليها إذا كانت رشيدة تحسن التصرف فتبرعت بمهرها للمجاهدين الأفغان أو لغير ذلك من سبل الخير والبر، لأن الإنسان لا حرج عليه أن يتصدق بجميع ماله، ولكن ينبغي للإنسان أن يجعل شيئا من ماله عنده لأنه ربما يحتاج إلى المال لمرض يعرض أو طارئ يقرأ يكون أحق مما بذل ماله فيه. نعم.
إذا انفرد الإمام في الصلاة هل أجر الجماعة لا يشمله بعد انحراف المأمور؟
إيش؟
إذا انفرد الإمام في الصلاة هل أجر الجماعة لا يشمله بعد انحراف المأمور؟
بعد
انصراف المأمور.
نعم. سورة هذه المسألة: رجلان دخلا في الصلاة على أنهما جماعة فأحدث المأمور وانصرف، هل تكتب صلاة الجماعة للإمام أو لا؟ نقول: إذا كان قد صلى ركعة وانصرف المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فإنه يكتب له أجر الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا انصرف المأموم في الركعة الأولى فهذا له أجر الجماعة بالنية وليس كأجر الجماعة في الفرد، وإنما قلنا له أجر الجماعة بالنية لأن هذا الرجل نوى الجماعة وفعلا شرع فيها فيكتب له أجرها، لكن لا يكتب له أجر الجماعة بالفعل، وذلك لأنه لم يصلي ركعة كاملة في جماعة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم قول القائل بذمتك بأمانتك الله لا يورينا حوله ولا قوته؟
نعم. قول القائل لصاحبه بذمتك يعني بعهدك، فالذمة العهد، ودليل هذا قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا يعني قرابة ولا ذمة يعني عهدا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لبريدة بن الحصيب وقد بعثه على سرية قال: إن أرادوا أن تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني عهدك وعهد أصحابك، فمعنى بذمتك يعني بعهدك، وليس هذا من باب القسم كما يظنه بعض الناس، بل هذا من باب المعاهدة والتوثقة. وأما قوله والله لا يرينا حوله ولا قوته، فهذا يقصد به السائل أن الله لا ينتقم منا فيرينا حوله وقوته. وليس المراد أن الله يرينا حوله وقوة كل حوله وقوته، لا، المراد أن الله لا ينتقم منا. والأعمال بالنيات، فإذا كان القائل يقول أو يسأل الله أن لا ينتقم منهم بحوله وقوته فهذا لا بأس منه. المسألة الثالثة إيش هو؟ إيش؟ إيه كذلك إذا قال بأمانته ولا يريد القسم، وإنما يريد بقوله بأمانته يعني ائتمانه، فيريد من هذا أن لا يخونه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نرجو بيان ما على طالب العلم تجاه القرآن نظرا للأهمية، وجزاكم الله خيرا.
كيف؟ ماذا يجب على طالب العلم نحو القرآن؟ الواجب على طالب العلم وغير طالب العلم في القرآن الكريم، الواجب عليه احترامه وتعظيمه وتلاوته لفظا ومعنى وحكما. تلاوته لفظا ظاهر أن يقرأ، ومعنى أن يعرف تفسيره ما استطاع، وحكما أن يصدق بأخباره ويعمل بأحكامه. هذا الواجب على كل مسلم نحو كتاب الله العزيز. ولكن لا يجوز أن نعظم القرآن بما لم يرد به الشرع، كما يفعله بعض الناس اليوم إذا أخذ القرآن من الرف جعل يقبله، أو إذا انتهى من القراءة قبله، فإن هذا من البدع. فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا أخذ المصحف المصاحف من الركوع يقبلونها، وليسوا أيضا إذا انتهوا من القراءة يقبلون المصاحف. ونظير هذا ما يختم به كثير من القراء قراءتهم بقولهم صدق الله العظيم، فإن هذا أيضا ليس من السنة. فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم إذا انتهوا من القراءة قالوا صدق الله العظيم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، فيقرأ عليه القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني وقف، ولم يقل لمسعود صدق الله العظيم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم وختمها لم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختم ذلك بصدق الله العظيم. لهذا لا ينبغي إذا انتهى الإنسان من قراءته أن يقول صدق الله العظيم. ليس كراعة لهذه الجملة، الجملة هذه حق، فإن الله تعالى صدق بلا شك، لكن ختم القرآن أو ختم القراءة بهذه الجملة ليس له أصل في السنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. انتهى التوزيع.
هل تجزي ركعتي الطواف عن 14 شوطا؟
الأصل أن الإنسان إذا طاف 7 أشواط صلى ركعتين خلف المقام، هذا هو الأصل. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون يجوز أن يطوف 14 شوطا بنية 7 للسبع و7 للسبع الثاني، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين للسبع الأول ثم ركعتين للسبع الثاني. وإن طاف 3 أسابيع صلى كم ركعة؟ 6 ركعات، ركعتين الأول وركعتين الثاني وركعتين التالي. نعم.
أيهما أفضل في قيام الليل، الصلاة في المسجد الحرام أو في المكان الذي أسكن فيه مع العلم أني مسافر؟
الأفضل للإنسان أن يصلي جميع النوافل في بيته، وصلاة الوتر، صلاة الليل، وراتبة الفجر، تصليها في بيتك أفضل من أن تصليها في المسجد الحرام. لكن سنة الفجر نظرا إلى أنه يبادر بإقامة صلاة الفريضة، لو أن الإنسان تقدم وجاء مع الأذان حتى يدرك السنة قبل الصلاة ولا يفوته شيء من الفريضة، لكان هذا يرجح أن تكون راتبة الفجر في المسجد. أما إذا كان منزلك قريبا من المسجد الحرام وأمكنك أن تصلي راتبة الفجر في البيت ثم تأتي فهذا أفضل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال ذلك في المدينة، ومعلوم أن المسجد النبوي فيه فضل، فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعلى هذا فنقول الأفضل في قيام الليل أن تصليه في البيت لا في المسجد، سواء في مكة أو في المدينة أو في المسجد الأقصى أو في أي مكان من الأرض، صلاتك في بيتك أفضل. أفضل في النافلة، أما الفريضة فظاهر ما لا بد أن تكون في المساجد.
ما حكم صيام شهر رجب وشعبان، وما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
أما صيام رجب فليس بمشروع، يعني أن رجب لا يتميز عن بقية الأشهر بإفراده بالصوم. وأما شعبان فإن الأفضل أن تكثر فيه من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان حتى إنه ربما صامه كله، فصيام شعبان مستحب والإكثار من الصوم فيه مستحب. وأما رجب فهو كغيره من الشهور، لا يمتاز لا بصيام ولا بصلاة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل السنة تنسخ القرآن؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما الدليل؟
سبحان الله، هذا مثل السؤال الذي مر علينا من قبل. السنة تنسخ القرآن بلا شك إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن السنة حق والقرآن حق، والسنة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول الله، فما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية فإنما قاله عن الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء في السنة شيء ينسخ القرآن فإننا نحكم به ونقول به، ولكن مع ذلك لا يوجد مثال صحيح لنسخ القرآن بالسنة أبدا، وكل الأمثلة التي ذكرها من الأصوليين كلها لا يصح التمثيل بها. فمثلا قالوا إن القرآن منسوخ بالسنة في قول الله تبارك وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قالوا فهذا ناسخ لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فإن الحديث يقول: لا وصية لوارث، والحقيقة أن هذا المثال خطأ لوجهين. الوجه الأول أن هذا ليس من باب النسخ ولكنه من باب التخصيص، لأن قوله للوالدين والأقربين عام في الوارثين وغيرهم، وقول لا وصية لوارث خاص، فيكون هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث بناء على آيات المواريث، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فيكون الحديث مبينا للمخصص وليس مخصصا، أو إن سلمنا جدلا أنه ناسخ فهو مبين للناسخ وليس هو الناسخ. المهم أنه من حيث الحكم والنظر يجوز نسخ القرآن بالسنة، لأن الكل حق والكل من عند الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. ولكن مع ذلك لا يوجد لهذا مثال صحيح، وجميع ما مثل به من قال بهذا القول لا يصح، لكن القول من حيث النظر قول صحيح.
قلتم إن الأصل في المسلم السلامة والعدل، فكيف يكون هذا ويقول تعالى وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟
قول وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، بعض العلماء يقول المراد بذلك الكافر، وبعضهم يقول الكافر والمسلم والحق. الكافر والمسلم الأصل أنه حينما تحمل الأمانة كان ظالما جاهلا، ولكن إذا أسلم الإنسان فإن الأصل بقاء الإسلام، وأنه ليس كافرا، فيكون هذا الإسلام نافيا للظلم بقدر ما معه من الإسلام.
بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنه، ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة بالفشل،
وهم
بنو سلمة بالفشل. ثم ثبت الله الطائفتين وأقام المشركون محاصرين رسوله.
نأخذ هذه القطعة أن غزوة الأحزاب كانت عظيمة، لأن الذين تألقوا على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من جميع العرب، وانضم إلى ذلك أن بني قريظة نقضوا العهد، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفرا يستبرئون الخبر. فلما كلموا هؤلاء اليهود وجدوهم على شد حال، ونال هؤلاء اليهود من النبي عليه الصلاة والسلام وسبوه. فلما رجع النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له لحنا، يعني تكلموا بكلام يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفهمه الحاضرون، وهذا ما يسمى في عرف الناس اليوم بالشفرة. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أبشروا، فانظر يا أخي كيف يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند اشتداد الأمور، لأنه عليه الصلاة والسلام يوقن بأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأنه كلما اشتدت الأحوال يسر الله الفرج. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأزمات والمضائق يبشر أصحابه بالفرج، لا لمجرد تسلية كما يفعله الكذابون في زماننا هذا، ولكن لأنه واثق بوعد الله وأن الفرج يأتي متى؟ مع شدة الكرب، كلما اشتد الكرب فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى.
وأقام المشركون محاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في الصبقة بين الخندق وسلف، ودعوا إلى البراد فانتدب لعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه
فقتله الله على يديه.
وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم. وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي رطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك. فاستشار السعدين في ذلك فقالا: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا فاصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا مما ثمر إلا قرا أو بيعا.
ثمرة إلا قرا
أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعدنا به نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل،
هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور الهامة، فإنه لما أراد أن يصالح عيينة بن حصن على ثلث ثمار المدينة حتى يرجعوا بقومه استشار السعدين، وهما سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار. استشارهم هل يفعل ذلك؟ فقال السعدان رضي الله عنهما: إن كان هذا شيئا أمرك الله به فسمعا وطاعة. يعني كان الله أمرك أن تعطي هؤلاء شيئا من ثمار المدينة لينصرفوا بقومهم فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه فإننا لا نعطيهم. لقد كنا في الجاهلية قبل الإسلام لا نعطيهم تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، قرا يعني ضيافة أو بيعا. فلما أكرم الله بالإسلام وأعزنا به فإننا لن نعطيهم شيئا من ثمارنا، ليس لهم عندنا إلا السيف. وهذا يدل على شجاعتهما وعلى أنهما قد اعتزا بدينهما وعلما أن الغلبة تكون بالدين أكثر مما تكون بالقوة والشجاعة. الغلبة في دين الله هي الغلبة الدائمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الغالبين بأمره الناصرين لدينه إنه جواد كريم. وقد انتهى زمن قراءة هذا الكتاب، فلنتوجه الآن إلى الأسئلة، ولكننا سنوزع بعض الرسائل التي من الله بها ونعطي أولا طلبة العلم، فمن لم يكن طالب علم فلا حق له فيها، ثم بعد ذلك نعطي الكبار السن ثم نعطي الصراط إذا تمكن. وفيها اجتماع طبيعية تعطى النساء الزواج أعطى الرجال لأنهم اللي يطلبون النساء. اجتماع طبيعية خلوة احنا نكوة اثنين. نعم اي نعم. اما القيام فكل واحد في مكانه، كل واحد يبقى في مكانه، وسياتي ان شاء الله ما تيسر له. يلا يروح بعد الدين سالون. نبدا بالاسئله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ذكرتم في الدروس الماضية أن الناس أربعة أقسام: جاهل، وعالم أمة، وعالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. فما معنى هذا وجزاكم الله خيرا؟
نعم، الناس أربعة أقسام: جاهل ليس عنده علم وهذا واضح، وعالم ملة يعني عالم يبين الملة الإسلامية ويدعو الناس إليها ويحكم بها وهذا واضح لأنه عالم عامل بعلمه، وعالم أمة يعني أنه عالم لكن ينظر ما تهواه الأمة يعني الشعب فيفتي به، فإذا رأى أن الفتوى تناسب الشعب أفتى بها، وإذا رأى أنها لا تناسب الشعب لم يفت بها. وعالم دولة ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي الدولة بما تريد وما تهوى، والشيء الذي لا تريد ولا تهواه لا يفتيها به. وقد بينا هذا حينما تكلمنا على هذه الأقسام الأربع، لكن لعل السائل لم يكن حاضرا ولم يتبين له شرح هذه العبارة، وهذا شرحها. أيضاً أقوى النساء من هذا، أقوى النساء من هذا. جزاك الله خير. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
متى يشرع السواك للصائم ومتى ينهى عنه؟
السواك للصائم سنة دائما ولا ينهى عنه الصائم، فالصائم يسن له أن يتسوق في أول النهار وفي آخره، سواء كان صومه نفلا أم فرضا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وعموم قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. وقال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ذكره البخاري رحمه الله تعليقا. نعم.
قول السائل: إذا زاد الإمام ركعة والمأموم فاتته ركعة واحدة، فهل يحتسب الزائدة ويسلم معه وهو يعلم بالزيادة؟ وفقكم الله.
يعني مثلا رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية فسهى الإمام وزاد ركعة، فهل الذي دخل معه للركعة الثانية يحتسب بهذه الركعة ويسلم على الإمام، أو يأتي بركعة إذا سلم الإمام؟ فمن القضية مثاله دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، فسهى الإمام وصلى خمسا، فكم تكون صلاة المأموم؟
أربعة.
هل نقول إذا سلم الإمام تأتي بالركعة التي فاتتك مع الإمام أولا، أو نقول إنك الآن صليت أربعا فلا تأتي بشيء؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يعتد بركعة الزائدة ويجب عليه أن يأتي بركعة إذا سلم إمامه، ولكن القول الراجح بلا شك أنه يسلم مع إمامه في هذه الحال ولا يأتي بركعة، لأنه لو أتى بركعة لكان قد صلى خمسا عمدا، ومن صلى الظهر خمسا عمدا فصلاته باطلة. أما الإمام فإنه معذور بالنسيان فلا تقوم صلاته، هذا تعليل. وأما الدليل فقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا الرجل قد أتم صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فاتكم فأتموا، وهذا قد تمت صلاته فلا حاجة إلى أن يأتي بعد ذلك بركعة. هذا هو قول الراجح، أنه لا يأتي بذلك في الركعة الزائدة لأنه صلى أربعة. نعم.
يقول السائل: ما حكم متابعة المؤذن للأذان والمسلم في الخلاء وكذلك التسبيح السري؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
قال العلماء إنه إذا أذن وأنت في الخلاء تقضي حاجتك فلا تتابع المؤذن، لأنه ذكر ولا ينبغي الذكر في هذه الحال، ولكن إذا خرجت فاقضه، إذا خرجت من الخلاء فاقضه. نعم.
ما حكم من جعلت جميع ما
خرج؟ وكذلك التسبيح السري وأنت على الخلاء لا تفعل، فأما التفكر في القلب فلا بأس به، لكن اعلم أن الإنسان إذا قضى حاجته وجب عليه أن يخرج من الخلاء، ويحرم أن يلبث أكثر من قدر الحاجة. نعم.
ما حكم من جعلت جميع مهرها للمجاهدين الأفراد؟
لا حرج عليها إذا كانت رشيدة تحسن التصرف فتبرعت بمهرها للمجاهدين الأفراد أو لغير ذلك من سبل الخير والبر، لأن الإنسان لا حرج عليه أن يتصدق بجميع ماله، ولكن ينبغي للإنسان أن يجعل شيئا من ماله عنده، لأنه ربما يحتاج إلى المال لمرض يعرض أو طارئ يقرأ يكون أحق مما بذل ماله فيه. نعم.
إذا انفرد الإمام بالصلاة هل أجر الجماعة لا يشمله بعد انحراف المأمور؟
إيش؟
إذا انفرد الإمام في الصلاة هل أجر الجماعة لا يشمله بعد انحراف المأمور؟
بعد
انصراف المأمور.
نعم. سورة هذه المسألة: رجلان دخلا في الصلاة على أنهما جماعة، فأحدث المأمور وانصرف، هل تكتب صلاة الجماعة للإمام أو لا؟ نقول إذا كان قد صلى ركعة وانصرف المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فإنه يكتب له أجر الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا انصرف المأموم في الركعة الأولى فهذا له أجر الجماعة بالنية وليس كأجر الجماعة بالفعل. وإنما قلنا له أجر الجماعة بالنية لأن هذا الرجل نوى الجماعة وفعلا شرع فيها فيكتب له أجرها، لكن لا يكتب له أجر الجماعة بالفعل، وذلك لأنه لم يصلي ركعة كاملة في جماعة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم قول القائل بأمتك بأمانتك الله لا يورينا حوله ولا قوته؟
نعم. قول القائل لصاحبه بذمتك يعني بعهدك، فالذمة العهد. ودليل هذا قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا يعني قرابة ولا ذمة يعني عهدا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لبريدة بن الحصيب وقد بعثه على سرية قال إن أرادوا أن تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني عهدك وعهد أصحابك، فمعنى بذمتك يعني بعهدك. وليس هذا من باب القسم كما يظنه بعض الناس، بل هذا من باب المعاهدة والتوثقة. وأما قوله الله لا يرينا حوله ولا قوته، فهذا يقصد به السائل أن الله لا ينتقم منا فيرينا حوله وقوته، وليس المراد أن الله يرينا حوله وقوته كل حوله وقوته، لا، مراده أن الله لا ينتقم منا. والأعمال بالنيات، فإذا كان القائل يقول أو يسأل الله أن لا ينتقم منهم بحوله وقوته فهذا لا بأس منه. المسألة الثالثة إيش؟ كذلك إذا قال بأمانته هو لا يريد القسم، وإنما يريد بقوله بأمانته يعني ائتمانه، فيريد من هذا أن لا يخونه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نرجو بيان ما على طالب العلم تجاه القرآن نظرا للأهمية، وجزاكم الله خيرا.
كيف؟ ماذا يجب على طالب العلم نحو القرآن؟ الواجب على طالب العلم وغير طالب العلم في القرآن الكريم، الواجب عليه احترامه وتعظيمه وتلاوته لفظا ومعنى وحكما. تلاوته لفظا ظاهر أن يقرأ، ومعنى أن يعرف تفسيره ما استطاع، وحكما أن يصدق بأخباره ويعمل بأحكامه. هذا الواجب على كل مسلم نحو كتاب الله العزيز. ولكن لا يجوز أن نعظم القرآن بما لم يرد به الشرع، كما يفعله بعض الناس اليوم إذا أخذ القرآن من الرف جعل يقبله، أو إذا انتهى من القراءة قبله، فإن هذا من البدع. فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا أخذ المصاحف من الركوع يقبلونها، وليس أيضا إذا انتهوا من القراءة يقبلون المصاحف. ونظير هذا ما يحتم به كثير من القراء قراءتهم بقولهم صدق الله العظيم، فإن هذا أيضا ليس من السنة. فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم إذا انتهوا من القراءة قالوا صدق الله العظيم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يعني وقتك. ولم يقل لمسعود صدق الله العظيم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم وختمها لم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختم ذلك بصدق الله العظيم. لهذا لا ينبغي إذا انتهى الإنسان من قراءته أن يقول صدق الله العظيم. ليس كراعة لهذه الجملة، الجملة هذه حق، فإن الله تعالى صدق بلا شك، لكن ختم القرآن أو ختم القراءة بهذه الجملة ليس له أصل في السنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. انتهى التوزيع.
هل تجزي ركعتي الطواف عن 14 شوطا؟
الأصل أن الإنسان إذا طاف 7 أشواط صلى ركعتين خلف المقام، هذا هو الأصل. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون يجوز أن يطوف 14 شوطا بنية 7 للسبع و7 للسبع الثاني، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين للسبع الأول ثم ركعتين للسبع الثاني. وإن طاف 3 أسابيع صلى كم ركعة؟ 6 ركعات، ركعتين الأول وركعتين الثاني وركعتين الثالث. نعم.
أيهما أفضل في قيام الليل، الصلاة في المسجد الحرام أو في المكان الذي أسكن فيه مع العلم أني مسافر؟
الأفضل للإنسان أن يصلي جميع النوافل في بيته، وصلاة الوتر وصلاة الليل وراتبة الفجر تصليها في بيتك أفضل من أن تصليها في المسجد الحرام. لكن سنة الفجر نظرا إلى أنه يبادر بإقامة صلاة الفريضة، لو أن الإنسان تقدم وجاء مع الأذان حتى يدرك السنة قبل الصلاة ولا يفوته شيء من الفريضة، لكان هذا يرجح أن تكون راتبة الفجر في المسجد. أما إذا كان منزلك قريبا من المسجد الحرام وأمكنك أن تصلي راتبة الفجر في البيت ثم تأتي فهذا أفضل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال ذلك في المدينة، ومعلوم أن المسجد النبوي فيه فضل، فإن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعلى هذا فنقول الأفضل في قيام الليل أن تصليه في البيت لا في المسجد، سواء في مكة أو في المدينة أو في المسجد الأقصى أو في أي مكان من الأرض، صلاتك في بيتك أفضل. نعم. أفضل في النافلة، أما الفريضة فظاهر أنها لا بد أن تكون في المساجد.
ما حكم صيام شهر رجب وشعبان وما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
أما صيام رجب فليس بمشروع، يعني أن رجب لا يتميز عن بقية الأشهر بإفراده بالصوم. وأما شعبان فإن الأفضل أن تكثر فيه من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان حتى إنه ربما صامه كله. فصيام شعبان مستحب والإكثار من الصوم فيه مستحب، وأما رجب فهو كغيره من الشهور لا يمتاز لا بصيام ولا بصلاة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل السنة تنسخ القرآن؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما الدليل؟
سبحان الله، هذا مثل السؤال الذي مر علينا من قبل. السنة تنسخ القرآن بلا شك إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن السنة حق والقرآن حق، والسنة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول الله، فما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية فإنما قاله عن الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء في السنة شيء ينسخ القرآن فإننا نحكم به ونقول به، ولكن مع ذلك لا يوجد مثال صحيح لنسخ السنة لنسخ القرآن بالسنة أبدا. وكل الأمثلة التي ذكرها من الأصوليين كلها لا يصح التمثيل بها. فمثلا قالوا إن القرآن منسوخ بالسنة في قول الله تبارك وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قالوا فهذا ناسخ لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فإن الحديث يقول لا وصية لوارث، والحقيقة أن هذا المثال خطأ لوجهين. الوجه الأول أن هذا ليس من باب النسخ ولكنه من باب التخصيص، لأن قوله للوالدين والأقربين عام في الوارثين وغيرهم، وقول لا وصية لوارث خاص، فيكون هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث بناء على آيات المواريث، فإنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فيكون الحديث مبينا للمخصص وليس مخصصا. أو إن سلمنا جدلا أنه ناسخ فهو مبين للناسخ وليس هو الناسخ. المهم أنه من حيث الحكم والنظر يجوز نسخ القرآن بالسنة، لأن الكل حق والكل من عند الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، ولكن مع ذلك لا يوجد لهذا مثال صحيح، وجميع ما مثل به من قال بهذا القول لا يصح، لكن القول من حيث النظر قول صحيح. نعم.
قلتم قلتم إن الأصل في المسلم السلامة والعدل، فكيف يكون هذا ويقول تعالى وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟
نعم، قول وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، بعض العلماء يقول المراد بذلك الكافر، وبعضهم يقول الكافر والمسلم والحق. الكافر والمسلم الأصل أنه حينما تحمل الأمانة كان ظالما جاهلا، ولكن إذا أسلم الإنسان فإن الأصل بقاء الإسلام وأنه ليس كافرا، فيكون هذا الإسلام نافيا للظلم بقدر ما معه من الإسلام. نعم.